نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا في النوع الثاني والعشرون. نعم
تنبيه.
قال البلقيني: كنا في الفن المقلوب، والمقلوب هو أن يقلب الراوي من المتن أو من الإسناد فيضع موضع راويا آخر أو موضع لفظ آخر، ويجعل الأب ابنا والابن أبا. كل هذا من أنواع المقلوب. قال البلقيني: قد يقع القلب في المتن. هكذا ضبط بلقين، واشتهر عند الناس بلقين هكذا، لكن في توضيح المشتبه ضبط بلقين. قال البلقيني: قد يقع القلب في المتن. قال: ويمكن تمثيله بما رواه حبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسه مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. الحديث رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والمشهور من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا هو المشهور الصحيح المعروف عند الأئمة هذا الحديث. وكان بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة السنة، إلا أنه فيما يظهر أنه في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس على أنه ترتيب، هنا ترتيب آخر، ولذلك لزم أو ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس إن بلالا يؤذن بليل. وفي رواية أخرى: لا يغرنكم أذان بلال، يعني لأنكم تعرفون أن بلالا ما يؤذن إلا إذا طلع الفجر، لأنه هو المؤذن العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، لا يمنعكم من الأكل والشرب في السحور حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفيه زيادة: وكان رجلا أعمى وما كان يؤذن حتى يقال فقد أصبحت في الرواية. فدل هذا على أنه يجوز أن يكون الأعمى مؤذنا، كما أنه الثابت في هذا بهذا الترتيب أن بلالا يؤذن بليل. وأما ما جاء في رواية أنيسة أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل للسحور فكلوا واشربوا، هذا مقلوب هكذا يقول، لكنه قال فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة، يعني كأننا إما أن نجعل هذه الرواية مقلوبة أو نجعل من مختلف الحديث، يعني اختلف هذا الحديث مع ذاك الحديث، فإذا أمكن الجمع فربما يأتي أحد فيجمع بينهما. قال: إلا ابن حبان وابن خزيمة لم يجعل ذلك من المقلوب، وجمع باحتمال أن يكون بين بلال وبين ابن أم مكتوم. هنا ناقص بين أم مكتوم، بين ابن أم مكتوم تناوب، يعني جعله من باب اختلاف الحديث ولم يجعله من باب المقلوب. لو ثبت أنه مقلوب معناه يكون خطأ لا شك فيه، لكنه إذا كان من باب اختلاف الحديث، فإذا كان الحديثان أسانيدهما صحيحة فيجمع بينهما. ولذلك ذهب ابن حبان وشيخه ابن خزيمة أن هذا الحديث ليس من المقلوب، أو هذان الحديث حديث ليس من المقلوب بل من اختلاف الحديث. فما تأويله وما الجمع بين الحديثين؟ قال: ربما كان في نصف رمضان أو الأسبوع الأول أو عشرة أيام من رمضان أو هكذا تناوب كان، فكان بلال يؤذن بليل للسحور ثم يتناوب ابن أم مكتوم للسحور مرة أخرى ثم هكذا. فلذلك قال لا يخطى أو لا تخطى الرواية إلا إذا كان هناك أمر واضح جدا في أنه مقلوب. فجاءت رواية هكذا لو كانت رواية في الحقيقة. هنا أيضا إذا كانت رواية مخرجهما أو روايتين مخرجهما واحد، هنا كان إمكانية القول بالمقلوب. لكن يأتي الكلام في الثاني، هو هل هو يعني بالفعل خطأ أو مقلوب؟ إذا كان مخرجهما منفصل أو مختلف، فتلك الرواية عن أنيسة وهذه الرواية عن ابن عمر وعائشة، فربما تكون تلك الرواية أيضا صحيحة. على هذا ظهر لابن حبان ولابن خزيمة أن يقول أنه لا تخطى روايته أنيسة، بل يقال إن الرواية وردت هكذا وكان بينهما تناوبا، ففي بعض الأيام كان يؤذن للسحور بلال وفي بعض الأيام الأخرى كان يؤذن ابن أم مكتوم. على كل حال قال لكنه السيوطي قال ومنع ذلك فدعوى القلب لا تبعد. منع ذلك المنع، هذه من اصطلاح أدب البحث والمناظرة، المنع هو أن يعترض على الدعوة بدليل، هكذا يقول المنع وسند المنع، هم يقولون هكذا. عندنا ومنع ذلك فدعوى القلب لا تبعد، وما ذلك فدعوى القلب لا تبعد، يعني كأنه يقول يعني الله أعلم، لأن كلمة فا هذه هي تدل على أنها ما، وفي بعض النسخ جاءت ما، هكذا قال. لكنه يعني إذا كان المنع معناه أنه اعترض على ذلك فدعوى القلب لا تبعد. لماذا؟ وسند المنع ما هو؟ لو فتحنا باب التاويلات لن دفع كثير من علل الحديث، هكذا يقول. فلما حكم العلماء عليه بأنه أكثر العلماء بأنه مقلوب، فنقول أنه مقلوب. يعني يقول أنه ابن حبان وابن خزيمة ما كراهمهما، كأنه يقال أن هذا رأي لهما، وأكثر المحدثين ذهبوا إلى أنه مقلوب، فنحن نقول مقلوب. وإلا إذا ما قبلنا كلام الأكثرين من الأئمة فيكون كثير من التعليلات وأسباب الضعف في الحديث التي يذكرها الأئمة، ربما يأتي أحد فيبحث له تعويل ولو من بعيد فيردها. قال ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس، مقلوب المعكوس، فيفرد بنوع، الله أعلم، يعني قد يكون مقلوب المعكوس ليس نوعين، كلاهما نوعان ترادف لفظي فقط، يعني يترادف لفظه معكوس بالمقلوب والمقلوب بالمعكوس، لكن هل يقال إنه نوع يسمى معكوسا مقلوب، إما أن تكون جملة من كاملها مقلوبة أو الحديث ذكر من كامله مقلوب أو لفظ بلفظ مثل يكون وليد بن مسلم يجاله مسلم بن وليد، كله معكوس أو مقلوب. لكنه يقترح السيوطي رحمه الله أن يسمى هذا نوعا خاصا، لا يظهر كونه نوعا خاصا، لكنه معكوس ومقلوب كلاهما بمعنى واحد، فتسميه مثل أي حديثين أو أي نوع من الحديث، مثل ما يسمونه مستفيض ومشهور، كلاهما قريب معنا مثل هذا. ولم أرى من تعرض ذلك انتهى. هذا كلام الظاهر نقله عن البلقيني والله أعلم. وقد مثل شيخ الإسلام في شرح النخبة، شيخ الإسلام ابن حجر في شرح النخبة، هو تسميته ماذا؟ نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، القلب في الإسناد بنحو كعب بن مرح ومرة ابن كعب، أصله كعب بن مرح فقلبه الراوي فجعله مرة ابن كعب، وإن صحها لكنه عرف عدم ضبط هذا الراوي، فيكون الاعتبار لهذا الخطأ أن الراوي الفلاني قد ضبطت عليه أو ضبط عليه خطأ واحد. كذلك إذا اشتهر عند الناس بمرة ابن كعب، فلا ربما يذهب الإنسان فيبحث عن هذا الرأي ولا يجده، فيأتي فيه مفاسد كثيرة جدا، وقد يقع هذا. وأنت إذا كان الشخص منسوبا إلى جده محمد بن عبد الله بن عبد السلام، إذا كان فقد ينسب إلى جده فيقال محمد بن عبد السلام، فتبحث في الكتب لا تجده، وقد يكون منسوبا إلى جد أعلى. كذلك لما قلب فسار فيه الإشكال والاشتباه أكثر. وفي المتن بحديث، وقد مثل شيخ الإسلام في المتن بحديث مسلم في السبعة الذين يظلهم الله، يعني في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قال فهذا ممن قلب على أحد الرواة، إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين، أولا في الصحيحين، ثانيا أن الإنفاق يكون باليمين لا بالشمال، فيكون على كل حال هذا قلب، ولا ينبغي أن يؤول أنه أيضا من الممكن أن يكون ينفق بشماله أيضا. قلت وجدت له، السيوطي يقول وجدت له مثالا آخر، وهو ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم ما استطعتم. فإن المعروف ما في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم. فكان شرط الاستطاعة فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاجتناب فما ذكر فيه ما استطعتم، حتى يبقى الاجتناب، لا شك أن كل شيء على حسب الإمكان، حتى يبقى أمر الاجتناب أشد، أمر الاجتناب والمنهيات أشد. ولذلك إذا نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال إذا أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم، إنما النهي يكون اجتناب منه بالكلية، يحاول إلى أقصى حد، وما أمرتكم منه ففعلوا منه ما استطعتم، على قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالقسم الثاني أن يؤخذ إسناد متن، القسم الأول ماذا كان؟ بالمتن. القسم الثاني أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، وبالعكس، يعني يركب إسناد على متن ومتن على إسناد آخر، هذا قد يقصد به الإغراب، فيكون كالوضع. إغراب ماذا؟ إذا كان الإغراب للغز والتلغيز وللاختبار فهذا شيء قد يقبل، أما إذا كان الإنسان يغرب على الناس حتى يكتبوا هذا، وحتى يكثر عنده التلاميذ ويأتون لأن عنده حديث غريب، فهذا لا شك أنه يكون هوى ويكون حراما ولا شك فيه، فيكون كالوضع، كأنه وضع متنا على حديث وحديث على متن. وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث. إذا كان حصل القلب بالخطأ، زاغ البصر، فالناسخ نسخ من بصره، زاغ من سطر إلى سطر، المتن في السطر الأخير والإسناد في السطر الأول، فيكون قد زاغ البصر فركب مسناد شيء إسناد متن على هذه متن آخر إلى ثم ظهر، أو كما ذكر بعض العلماء في بعض الأخطاء في هذا. فإذا كان خطأ فهذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما إذا كان تعمد بأي قصد يكون، إما إغراب بحيث عنده شيء غريب يرغب في الرحلة إليه، كان الناس عندهم تشهي وعندهم هوى مثل هذا، فهذا لا شك فيه حرام كالوضع كما يضع الحديث. وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث، كانوا يختبرون لحفظ الشخص المحدث الجديد الذي كانوا يجلسون إليه، وهذا شيء كانوا يعتبرونه كأنه من التحقيق والتثبت في الحقيقة، وهذا جائز لأجل غرض صحيح، لكن بشرط أن يبين في المجلس نفسه الصحيح، وإلا إذا أخذ الإنسان مقلوبا فربما يطير به إلى الآفاق ولا يصح له أحد. ولذلك كان يفعله شعبة وغيرهم، وقد كانوا يختبرون حفظ شيخهم بنفسه، أنه بقي على حفظه الأول أم ضعف حفظه شيئا ما. هذا الذي يأتي ويكون قد سمع قبل 20 سنة منه هذا الحديث، أو يكون قد سمع قبل 30 سنة ذكر في ابن معين وشعبة وغيرهم سمعوا الحديث قبل مدة فجاءوا يختبرون حفظه فأتى بالحديث كما أتى به قبل 30 سنة فأثبت أن حفظه ثابت ولو كبر في السن. والآخرين كانوا يرسبون في الاختبار يرسبون فكانوا يحكمون عليه. دخل عليه على محمد بن جعفر غندر بعض المحدثين فاختبره فوجده قد اختلط فقال لابنه أو لمن كان معه قال لا تدخل عليه أحد، فلم يسمع أحد بعد اختلاطه. فمثل هذا يحصل كثير في الاختبارات، وكان شعبة رضي الله عنه ورحمه في هذا أشد الناس، كذلك حماد بن سلمة ويحيى بن معين وغيرهم وغيرهم كانوا يفعلون، وهذا موجود في يعني خاصة تثبت الرواة، ذكر في بعض الأبواب في كتاب المحدث الفاصل، كذلك في الكفاية إذا رأيتم. وأنا أذكر أن هذا الموضوع قد كتبت فيه رسالة قديما جدا، كان أحد طلبة في جامعة الملك أو جامعة أم القرى قبل أن تكون جامعة أم القرى كتب طرق التثبت عند المحدثين، فجمع مثل هذا شيء كثير جدا ويا جايب غرائب. وقلب أهل بغداد على البخاري لما جاءهم 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فهذا من فضله. هذه قصة مشهورة أن البخاري رحمه الله وقد ملأ الآفاق شهرة في حفظه وضبطه وكثرة رحلاته، فلما نزل بغداد فعمدوا إلى 10 أشخاص فأعطوهم 100 حديث محدث بغداد ليختبروه فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله. وذلك فيما رواه القتيب حدثني ابن أبي الحسن الساحلي أنه قال أخبرنا أحمد بن حسن الرازي أنه قال سمعت أبا أحمد بن عدي، أبو أحمد بن عدي من هو؟ هو صاحب الكامل للضعفاء، يقول سمعت عدة مشايخ يحكون. هنا قال بعضهم هذا الإسناد أو هذه القصة لا تصح لأن هنا عدة مشايخ مجاهيل، فبعضهم قال يقوي بعضهم بعضا، ومشايخ ابن عدي فيهم ضعاف وفيهم ثقات، فبذلك قالوا القصة هذه أو الرواية هذه غير ثابتة، إلا أنه على كل حال هذا عدة مشايخ، فإذا كان واحد أو بعد الواحد 2 أو 3 يقوي بعضهم بعضا أو لا يقوون، ربما يكون بعضهم كذابين فيهم والله أعلم. فمن هنا دخل الضعف في هذه الرواية، لكنها ما دامت لا تتعلق بتحليل أو تحريم أو كذا فيتجوز الرواية، وهي من روايات التاريخ عامة وليس ما يتعلق بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا، هنا قبلوا متنه صحيح، فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوه إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغاددة من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه. لما ألقوا عليه وكانت الطريقة ماذا تقول رحمك الله حدث فلان 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 كذا في ماذا تقول بهذا، قال لا أعرفه، فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10، والبخاري يقول في جميع ذلك لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر من المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون أن الرجل فهم، يعني يحسبون أو ظنوا أن الإمام البخاري رحمه الله فهم اللعبة كما يقولون، أو فهم العملية. نعم. فإن الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير، يعني بدأوا يظنون أن هذا البخاري الذي ملأت شهرته الآفاق كله ما يعرف هذه الحاجات. نعم. وقلة الفهم يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه، فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيد على لا أعرفه لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وكذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاية حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. ومما ذكر أن البخاري رحمه الله لما حضر في بغداد يملي صحيح البخاري فحضر في مجلسه 100,000 محبرة، 100,000 محبرة، 100,000 كثيرين جدا لا شك فيه. وكيف كانوا يعدون رأسا رأسا؟ لا، ما كانوا يعدون الظاهر. سألنا بعض المشايخ هذا الإشكال، الشيخ الدكتور محمد مصطفى العظمي، كان قلنا أن هذا إشكال، كيف كانوا يعدون 100,000 لا يزيدون ولا ينقصون، أو يزيدون 100,000 أو يزيدون؟ قال في الغالب هذه التخمينات كانت على حسب المساحة، إذا غطوا مساحة كذا، مساحة 10 في 10 كم يصل من الناس؟ 20 في 10، 20 في 20، 30، 100%، فعلى هذا، على كل حال هذه التقديرات. رأيت هذا الخبر عند غيره فقال إن فيه زيادة، إن البخاري رحمه الله ذكر لكل واحد حديثه بسماع مرة واحدة. قال أما حديثك الأول الذي قلت فيه حدثنا فلان وفلان ما مثله فصوابه كذا وكذا، كل حديث حفظ بالسماع مرة واحدة مقلوبة، ثم ردها إلى نصابها كلها على وصوابها. فعلق عليه قال فعجب إن كنت تعجب على حفظ البخاري لهذه المئة أو لهذه الأحاديث المئة بالسماع مرة واحدة، هذا لا شك أنه حفظ. ولذلك ابن حجر رحمه الله لما ذكر محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن دردزبع الجعفي البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا، ما قال ثقة أو كذا، جبل الحفظ وإمام الدنيا، بالحقيقة كان جبل الحفظ ولا شك فيه، الذي قيده الله تعالى لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تنبيهات: الأول، قال العراقي في جواز هذا الفعل نظر، في جواز هذا الفعل نظر، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، يعني عامة الناس لا يفعل، لكن أهل الحديث إذا كانوا يفعلون فلا يستقر حديثا، لا بد أن يبين الشخص الآخر في المجلس أو في حينه أو في غير هذا الوقت، يبينون هذا الفعل أن هذا مركب والصواب فيه كذا وكذا. وقد أنكر حرمي، وهو حرمي بن عمارة، على شعبة لما قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش، قال يا بئس ما صنع وهذا يحل. شعبة كانت له يعني جهود كثيرة في اختبار ضبط وحفظ وتدليسات الناس كثيرا، ولذلك شعبة كلامه شديد في التدليس، فكان يختبر بأنواع وطرق كثيرة جدا. هنا قلب على أبان بن أبي عياش روايات شعبة، فقال بهز بن أسد، الرواية في الحقيقة عند كفاية وغيره أن الحرمي لم تكن هذه القصة أمامه، إنما كان أخبره بهز بن أسد أن شعبة قلب على أبان بن أبي عياش أحاديث، فلما بلغ حرمي بن عمارة هذا القول أو هذا العمل فقال يا بئس ما صنع وحليحي، يعني قلب أحاديث مع الأسانيد الأخرى، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ كانوا يقولوا هل يحل؟ لا يحل، يعني استفهاما إنكاريا. وكذلك على كل حال لا يبقى إذا كان أحد من الوضعين يكون قد تعمد بالقذف فلا يبقى إن شاء الله أمام أهل الحديث، لكنه إذا كان غرضه الظهير الاختبار فقد يجوز كما فعل. الثاني كان قد يقع القلب غلطا لا قصدا كما يقع الوضع كذلك، وقد مسره ابن السلام بحديث رواه جرير بن حازم عن ثابت عن أنس مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فهذا حديث انقلب إسناده على جرير وهو مشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي قتادة وليس حديث أنس، لكن جرير بن حازم انظروا وهو من الحازمين من الثقات في الحقيقة، لكن لكل جواد كبوة وأي ثقة لا يخطي، فقالوا إنه توهم فجعل هذا الحديث ثابتا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث؟ عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الأئمة الخمسة، وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثير، وجرير إنما سمعه من حجاج فانقلب عليه، وقد بين ذلك حماد بن زيد فيما رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان أنه قال كنت أنا وجرير عند ثابت فحدث حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس. هذا توهما ولا شك فيه، فبذلك لا شك أنه قلب، لكنه الخطأ لا يأثم فيه لأنه لم يتعمد إن شاء الله، لأنه من الثقات المعروفين. الثالث هذا آخر ما أورده المصنف من أنواع الضعيف وبقي عليه المتروك، ذكره شيخ الإسلام في النخبة، يعني يقول التنبيه أن هناك حديثا يسمى متروكا، قد يوصف الراوي بأنه متروك وقد يوصف الحديث أيضا بأنه متروك، ذكره شيخ الإسلام في النخبة وفسره بأن يعني متروك ما هو تعريفه؟ أن يرويه من يتهم بالكذب، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جديد. أولا ينبغي أن نعرف أن الكذاب شيء وصف، ومن يتهم بالكذب أو الاتهام بالكذب شيء آخر. فالاتهام بالكذب قالوا الشخص الذي ضبط عليه أو ضبط عليه كذب في أحاديث الناس وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام مستهترا إلى هذا الحد أنه يكذب في أحاديثه مع الناس، فربما يتساهل فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولذلك لأجل فسقه صار حديثه متروكا أو ضعيفا جدا. أما إذا كان معروفا بالكذب في حديث رسول الله فهذا حديث يسمونه موضوعا، فالمتروك هو حديث المتهم بالكذب، يعني عرف بكذبه في أحاديث مع الناس ولم يعرف بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام كذب على الناس فيتهم في كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. للقواعد المعلومة كذلك يكون ربما يكون مخالفا للثابت عن طريق الثقات المعروفين بالمروءة والعدالة وغيرهم، فقد يكون مخالفا للقواعد وقد يكون مخالفا لأحاديث ثابتة عن طريق ثقات معروفين. قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث وهو دون الأول المتهم بالكذب، يقول ولا يعرف ذلك الحديث من جهته، كأنه يقول المتهم بالكذب ومن ظهر عنه الكذب في كلامه هذا جعله نوعان، والحقيقة أنهما نوع واحد، وهو الذي يتهم بالكذب تهمته بذلك، فسره ابن حجر نفسه قال تهمته بذلك بأن يعرف بكذبه في كلامه مع الناس ولم يعرف بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما قول واحد والله أعلم. نعم، فبأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. سواء كان مخالفا للقواعد المعلومة أو لم يكن، لكنه ما دام متهما بكذبه في حديث الناس فيكون حديثه متروكا. وإذا كان مخالفا للقواعد المعلومة كذلك للصفات المعروفين فهو أيضا يسمى حديثه متروكا، وهو أيضا يسمونه نفسه متروكا، الراوي نفسه يسمونه متروكا كذابا وضاعا. كذلك الحديث نفسه يسمى متروكا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن تسمية الحديث متروكا وهو قليل، إلا أنه ذكر هذا الراوي هو الذي يوصف بالمتروك وحديثه يكون ضعيفا جدا. وتقدمت الإشارة إليه عقب الشاذ والمنكر. الرابع، التنبيه الرابع، تقدم أن شر الضعيف الموضوع، يعني شر أنواع الضعيف، وأنواع الضعيف ما هي؟ كثيرة، منها المرسل ومنها المنقطع ومنها المعضل ومنها المدلس. فشر هذه الأنواع كلها الموضوع، وهذا أمر متفق عليه، يعني المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المصنف ترتيب أنواعه بعد ذلك، ويليه المتروك ثم المنكر. المنكر مضى بنا على التعريف العام، هو ضعيف خال